إلى قضية خراب المسجد الأقصى إلى لجنة من الشهود، إنما فلم يعد إلا المسلمون أن يقوموا بذلك. أيها الإخوة، إخواني الكرام، إن شاء الله بمشيئة الرحمن عز وجل فضيلة الشيخ حافظ سلامة سيكون معنا خلال أسبوعين، يعني في الأسبوعين القادمين، الأسبوع القادم والذي بعده، وسنواصل بمشيئة الرحمن خطنا معه. والحقيقة إن أنا وصلت إلي رسائل ممتازة جدا فيها وقائع عن الأحداث وبالأسماء، وبعضهم أرسل إلي وأنا بشكره شكرا جزيلا، يعني شكرا بالغا الحقيقة. وخصوصا الأخ حسام عبد الصمد، ما أعرفش ليه شعر أنه اسمه مش، إنما حسام عبد الصمد على كل حال، فأشكره لأنه أرسل إلي أرقام تليفونات لبعض الشهود الأحياء لهؤلاء اللي شهدوا الحوادث، وأرجوكم واصلوا، يعني لو في حد عنده أي وقائع أو صور أو أرقام تليفونات لشهود شهدوا هذه الوقائع حتى يكتمل النفع، لو تكرمتوا ترسلوها مشكورين إلي ضروري جدا حتى نستطيع أن احنا نتصل بيهم أو نأتي بهذه الصور. والحقيقة بعض الرسائل أتتني أيضا بقصاصات من صحف، إن شاء الله سنواصل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم والذي بعده هذه المسألة، وإن شاء الله هنتكلم عن حرب أكتوبر أيضا وما حدث فيها، اللي هي حرب رمضان اللي هي برضو شهدها فضيلة الشيخ حافظ بإذن الله تعالى. لكن أرجو كل ما كانت هذه الوقائع أو الرسائل أو الأحداث مبكرة، كل ما يقدروا الإخوة في قسم الإعداد جزاهم الله خيرا، ان هم الاخ ايهاب قنديل واللي معاه، انهم يجهزوا المساله تجهيزها تكون ان شاء الله. ايضا قبل ان ادخل يا اخواني في الموضوع، عندي مساله مهمه جدا وهي تتعلق بانه اسبوع تم تعيين فضيله الاستاذ الدكتور احمد الطمامن اكبر وشيخا للجامع الازهر، فاسال الله عز وجل ان يوفقه لكل خير، واسال الله عز وجل ان يرشده الى الصواب مكتملا، واسال الله عز وجل ان يعز به الاسلام والمسلمين، واسال الله عز وجل ان يجعل خطواته الى الرشد والى التقى، فان الازهر في قلوبنا قره عين، والأزهر في قلوبنا حبة فؤاد، والأزهر في قلوبنا أمل كبير، والرجل عنده عقلية في الحقيقة حيوية، عقلية مرنة، يعني لو أنه فعلا رزق التجرد لله رب العالمين فإننا نؤمل من وراء ذلك الخير الكثير. وإن الحقيقة رغم كل ما قد يقال فنحن نرحب به غاية الترحيب الحقيقة، لأن لنا تجربة عظيمة جدا مع عليه رحمة الله ورضوانه، وأسأل الله أن يغفر له يا رب العالمين، فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. لنا تجربة عظيمة جدا معه، أنه كان قبل أن يلي مشيخة الأزهر كانت له مواقف الحقيقة يعني اختلفنا معه بشدة فيها، وكانت مواقف يعني بالنسبة يعني فظيعة يعني الحقيقة. لكن لما ولي مشيخة الأزهر سبحان الله كأن نورا للبصيرة قد رزقه الله إياه، فكانت له مواقف رائعة مشهودة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وكان أملا كبيرا وركنا ركينا للمسلمين الصادقين الحقيقة. ويعني بعد كل شيء كنا ندعو له سرا وجهرا وفي السجدات، وبعد وفاته دعونا له، وكانت له يعني ظل سنين ماجدا. ولذلك يعني أنا أقول لفضيلة الأستاذ الكبير الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أقول له يعني أيا ما كان ما سلف يا فضيلة الإمام الأكبر، فيعني أنت الآن بلغت القمة، خلاص قمة الوضع الديني، ليس بعده شيء آخر يرتجى، ليس بعده ترق إلى ما هو أزيد، ليس هناك ما يضيرك من رضا الراضين ولا من سخط الساخطين، جاءت لحظة التجرد لله رب العالمين وحده لا شريك له، بالقول وبالصمت لحظة التجرد الكامل لله وحده. فضيلة الإمام الأكبر جاءت لحظة ألا ترى إلا الله، جاءت لحظة لا ترى فيها إلا الله عز وجل. طب واللحظة دي ما كانتش موجودة قبل كده؟ لا، موجودة طول العمر، ولكن حتى فتنة بشر في أن عندهم ما يرتقون إليه من أمر الدنيا إذا كانت تصدهم فقد أزالها الله عنك ووصلت إلى هذه الدرجة. فأسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي بعد ولايتك هذه بفترة طويلة يعني أن نجد أنفسنا نسجد لله في سجودنا وندعو لك، وأنا من اليوم يعني لا يصدني شيء ولا ما قد يقال عن دعاء مخلص كبير منفعل لك أن يرشدك الله عز وجل وأن يصلح بك يا رب العالمين. صحيح صحيح يا إخواني إنها سابقة فظيعة، سابقة فريدة، سابقة فذة، إنه يعين شيخ للأزهر حزبي عضو في الحزب الوطني، بل هو عضو في المكتب السياسي للحزب الوطني اللي هو فيه 10-11 واحد بيرأسهم حسني مبارك ومعاه مثلا فتحي سرور وأحمد نظيف ومعرفش صفوت الشريف، يعني مجموعة كده في حدود 11 واحد أظن على ما أتذكر، يعني يمكن يزيد شوية يقلوا شوية، إنما عضو في المكتب السياسي من سنين طويلة، أنا مش عايز أخطف في سنة، من سنوات طويلة، الدكتور أحمد الطيب. ودي سابقة ما حصلتش إنه شيخ الأزهر يعين رجل حزبي عضو في المكتب السياسي الحزب الحاكم المسؤول عن كل اللي انتوا شايفينه وكل اللي انتوا عارفينه والمسؤول عن كل القوانين الحلال فيها والحرام فيها، يعني الحياة سابقة تاريخية. وأنا مش عارف ليه هذا الكلام يعني غير معروف، لكن الدكتور أحمد الطيب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، أهنئك بمشيخة الأزهر، وكما قلت لا يعني يصدني ذلك ولا يصرفني عن أن أدعو الله لك أن تكون المرحلة القادمة، وأنا أعلم أنك كنت يعني ركنا ركينا في النظام القائم، يعني رجل مسؤول عن المؤسسة الدينية في الإفتاء فترة، ومسؤول عن المؤسسة الدينية في جامعة الأزهر كالجامعة فترة، ومسؤول عن الجامعة عن المؤسسة الدينية في الأزهر فترة، وعضو في المكتب السياسي فترة، وحزبي فترة، وأعمال معروفة، يعني الرجل معروف مواقفه. إنما والله يا شيخ لقد وصلت الآن إلى حيث تنظر أمامك فلا تجد إلا الله، تنظر أمامك فلا ترى شيئا مزيدا عن ذلك إلا أن ترى الله وحده لا شريك له. فأسأل الله لك ما أسأله لنفسي يا رب، اللهم ارزق كلينا التجرد والإخلاص والتقى، وانزع منا حظوظ أنفسنا إلى طلب رضوانك ومرضاتك يا رب العالمين. أصلحك الله يا شيخي وأرشدك ونفع بك يا رب العالمين، اللهم آمين. نأتي بعد ذلك إلى الرسالة الأخ ماجد الصيدلي، دكتور صيدلي جزاه الله خيرا، وافاني ببحث محترم جدا وقرأته يا دكتور ماجد تفصيلا عن النجوم والأبراج والفلك، وإن فلان اللي من برج الدلو يتجوز فلانة اللي من برج الحوت، إنما فلانة اللي من برج الحوت دي ما ينفعش تتجوز فلان من برج الأسد، وليه والكلام ده، وأيضا المساء وقرأت فيه بالذات الجزء الاستقرائي اللي هو بيذكر فيه، يعني قرأت وأنا عارف إن في جمعية مصرية وطبعا أكيد في بلاد العالم أيضا مختصة بهذا القدر، يعني مختصة بالكلام عن الفلك والأبراج والنجوم، لكن اللي هو بيقوله لي جميل جدا وأنا أقدره الدكتور ماجد، وحقيقة هو قال لي دكتور صيدلي ماجد وفقط، فأنا مانيش عارف ليه، لكن أنا أظن إن شاء الله أنه راجل مسلم، يعني ما أعتقد بإذن الله تعالى أنه هو مسلم أعتقد، يعني إنما بيقول إيه، بيقول الحقيقة الفقهاء مش واخدين بالهم، غير منتبهين إلى أن هذا إنما هو علم وليس كهانة، هم ضد الكهنوت والكهانة والتكهن، ويعني التكهن بالغيب، وغير منتبهين إلى أنه علم، وأن سميه يعني التوافق الكوني، التوافق الكوني، إنه لما برج كذا يدخل في المنزل الفلاني يقوم يحصل كذا اللي بيؤثر على كذا، وبيقول لي شيء طبيعي النفس تتأثر، وخصوصا الطفل الصغير المولود يتأثر بالبرد بالحر، يتأثر بالرعد، يتأثر بالبرق، يتأثر بالخوف، يتأثر بالطمأنينة، يتأثر بالرياح، يتأثر بأنه نظره يقع على أشياء تتبعثر أو أشياء مستقرة. وبالتالي هو بيقول لي أنه أيضا علم يا مشايخ يلي مش واخدين بالك، وهو رجل مهذب جدا لأنه صدر البحث أو وضع على وجهي رسالة إلي يعني فلان الفلاني بالاسم وخطها وقال لي كلام جميل جدا، لكن بيقول لي أنتوا مش واخدين بالكم، أنتوا بتقوموه وبتحرموه لأنه متصورين نوع من الكهانة والتكهن والجن والعفاريت، إنما هو علم. وبيقول أيضا أنه المزاج البشري بيتأثر بهذا، اللي مولود في الصيف غير المولود في الشتاء، واللي مولود في منطقة حارة غير المولود في منطقة باردة، وإن في ناس أعصابهم فلماذا تستغربون وتستبعدون أن من يولد إذا دخل برجه في المنطقة الفلانية يتحول إلى كذا. والحقيقة البحث كبير مش صغير يعني، وطبعا قال بلوى في القرآن الكريم، وده اللي خلاني أقول مش عارف إذا كان هو مسلم ولا مش مسلم، إن هو ذكرها بالنص ده، قال وفي القرآن الكريم وردت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني فإن الله عز وجل معنى ذلك أنه استعظم ودل على عظم مواقع النجوم، وقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ومعنى كده أنه علم. وأنا أرد عليك في عجالة يا أخ ماجد، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى إذا تمكنت إن شاء الله في الأسابيع القادمة القليلة أسبوعين أو ثلاثة سأتناول تفصيلا البحث الخاص بالأبراج نقطة نقطة، وأنا بأجري الآن فهرسة له لأنه الحياة جدير بأن يرد علي. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنت فاهم غلط، الفقهاء ليسوا عميانا، يعني مش عميان، مش ناس، لا بالعكس، الفقهاء درسوا علم الفلك ورصد النجوم ومنازل النجوم ومواقع النجوم، بل هذا العلم كان يدرس في الأزهر القديم، مش في كلية العلوم قسم فلك، لا في كليات الشريعة كانت تدرس، وفي كليات علوم أصول الدين كانت تدرس علوم الفلك، وهناك كتب قديمة في الفلك على مكتبات الأزهر، بل إن العلماء من السلف الصالح من سلف الأمة عندهم أبحاث في الفلك وفي النجوم وفي مواقعها وفي سرعتها وفي تأثير ذلك على النفس. فاللي حضرتك بتقوله أنت تقوله وقد قال به الأزهر وقال به السلف الصالح وقال به العلماء، وليس منا من يخالف في أن علم الفلك وعلم منازل النجوم ومنازل الأبراج، وأنا طبعا مش متخصص في التعبيرات تقريبية يعني، ما لأن أنا من العلوم التي لم أوليها ولا أحب أن أوليها من نفسي أنا بس كده اهتماما، مسألة علوم الفلك والأبراج والجن والعفاريت والأمور اللي هي دي علوم ولها أصحابها وجزاهم الله خيرا، ويعني أصدق على الاهتمام بها ولكن مش أنا يعني. فأقول الفقهاء أولوها ذلك ولهم مؤلفات، بل إن بعض كبار، اسمع بقى كده، بعض كبار الفقهاء من الذين تسمع عنهم وعن فتاواهم وعن كتبهم وعن أنهم من الأئمة المتبوعين سواء في الفقه أو في غير الفقه، هم أساسا درسوا علوم الفلك ووضعوا فيه مؤلفات ذهبت حجة وعمدة في التاريخ العلمي بالنسبة لعلم الفلك. فالقدر ده مش هو محل الخلاف. أمال إيه محل الخلاف؟ أمال العلماء زعلانين من الأبراج ليه؟ والتخمين ليه؟ والنجوم ليه؟ وحظك اليوم وحظك بكرة، ويا ترى اتجوزها ولا ما اتجوزهاش، والخطيب ده ينفعني ولا ما ينفعنيش؟ لا يا عم، ده من برج الدلو، دلو ده في السياسة، لو كان جردل ما ياخدهوش، إنما لما نتكلم في الأبراج إحنا مختلفين. واعتراضنا على إيه؟ على حاجة محددة اللي هي الاعتماد على الظنون، على الظنيات في ترتيب قطعيات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخد شيء ظني وارتب عليه نتيجة قطعية، يبقى انا من ناحية المنهج العلمي مخي مش مظبوط، هو دي المشكلة. ولذلك تجد ان القرآن الكريم أوضح موقفه من كل ما هو ظني وذكره وقطع في شأنه. قال إيه ندد به؟ قال إيه إن يتبعون إلا ظن، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن عندكم من سلطان بهذا، هل عهد الله لكم بشيء من هذا، منين جايبينها؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. دجالين نصابين. ليه دجالين نصابين؟ بقول لك ده علم، بس علم ظني. يعني إيه ظني؟ يعني لا تستطيع أن تصل من ورائه إلى قاعدة محكمة تقول ما دام كذا فإن كذا. هذا الاستنباط منقطع، ما ينفعش، مش موجود. لكن اللي بيحصل ان الجماعة اللي بيشتغلوا في الأبراج بيرتبوا، يقولوا الأنثى من برج الأسد كذا، الذكر من برج الميزان كذا، ويرتبون عن ذلك، يقول لك دول جوازتهم مش هتنفع ودول ينفع، ويتحكمون في التجارات وفي التوقيتات. وفي بعض الناس لا يخرج صباحا إلا بعد أن يقرأ حظك اليوم، وبعض الناس بيجيب الجورنال من بالليل ويبيته في الردة علشان يشوفه الصبح، لأنه قالوا له إنه محدش يشوف حظه إلا في اليوم نفسه وليس في ليلته. وبعضهم قال بل تعرفه من الغروب، لأن النجم يدخل في كذا فتبقى عارفه لغاية بكرة الصبح. وأنا إن شاء الله لما يجي الوقت بإذن الله، لعله خلال، يعني أنا هحاول طبعا خلال فترة بسيطة إني أرد على الباب اللي ذكرته حضرتك عن هذا، اللي هي علاقة مواقع النجوم بأخلاق الشخصية. إنما ليس هناك، وأنت نفسك قلت، أو البحث الذي نقلته إلي قال إن المسألة مش قطعية، ليست قطعية. إذن موقف الإسلام من كل علم لا يصل إلى نتيجة قطعية إنه إذا كان كذا فحتما كذا. هذا الموقف الإسلام يسميه علوم الظنون. حتى العلوم المشهورة على فكرة يا أخي الكريم، مش إحنا اللي بنقول لكم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، لكن الإسلام بيقرر لا يعول مطلقا على الفراسة في الأحكام. يعني مش أنا شفت واحد كده وأنا عمر بن الخطاب ولأني صاحب فراسة حسيت أو تبين لي أنه وقع في حد الخمر أو حد كذا فأقيم عليه الحد، لا مفيش كده، مفيش هذا الكلام. لا يعتمد في الإسلام على الرؤى المنامية. الله، إزاي يا شيخنا؟ إذا كان أنت نفسك تقول، والعلماء جزاهم الله خيرا يقولون لنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة الفجر كل يوم يسأل أصحابه ويقول لهم من منكم رأى الليلة رؤيا، ويقصها ولا يتحرك في اليوم إلا بعد الرؤى، ومع ذلك هذه الرؤى ليست أدلة أحكام وليست قواعد في الشرع. الفراسة كذلك. إيه كمان؟ الإلهام. الإلهام يقول لك مع أنه نحن الذين نقول لكم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اللي بيقول لقد كان في من قبلكم قوم محدثون عندهم إلهام، فإن يكن منهم أحد في أمتي، فالرجل ده عمر بن الخطاب، ومع ذلك الإلهام بتاعه له، إنما لا يؤدي إلى ترتيب قاعدة شرعية ولا حكم شرعي مطلقا بإجماع علماء المسلمين. يا أخي سبحان الله، حتى علم قراءة الكف، شوف أنا بسميه إيه، بقول علم عشان ما حدش يقول لي، لأن إحنا كنا بنتصور إنه هو دجل، فقالوا لا، ده اللي بيحصل إن مش عارف لما واحد بيبقى قلبه حقود بيحصل إيه في دمه، فالخطوط اللي في النقطة اللي فلانية تزيد، وقعدوا قالوا لنا كلام إحنا ما نعرفوش جاي منين، إنما يزعمون ولو دجلا أنه علم. فبنقول أنه علم ولكنه ظني. يعني إيه ظني؟ يعني بناء على الظنون، بناء على إنه يشوف كتير فيقول لا يبقى كذا، إنما ليس عنده آية وليس عنده حديث وليس عنده تجريب محكم وليس عنده. حتى في العلوم الإنسانية، علم النفس، القواعد اللي فيه تلاقي واحد يقول لك لا عامل الطفل كده، والتاني يقول لك عامله بالعكس بتاعه. يعني فعلوم استقراء بناء على التجارب يقول والله أنا عملت في علم الإدارة مثلا. في علم الإدارة يقف واحد يعني مثلا يقول ده اللي بيقولوا كذا كذا دول جهلة. ليه؟ يقول لك لأن احنا عملنا بحث، عملنا فيه استقراء على 3000 واحد من مناطق متعددة في العالم فكذا. هذا الاستقراء لا يخرج العلم من أنه ظني إلى أنه قطعي، لأنه قالوا حتى في وقروا في مناهج البحث في الاستقراء يقول لك أنه جاء ساعات في الاستقراء أو الاستطلاع أو أنك تسأل، يعني أنك تسأل ساعات يكون هناك خطأ بسيط في لفظ من ألفاظ السؤال فيجعل النتائج تأتي بغير ما هي مطابقة له. لذلك 3000 ولا 30000 اللي سألتهم دول مهمين جدا جدا وفعلا، لكن دول بيزيدوا في نسبة صواب الظنية، وهم نفسهم علماء الإدارة المحترمين جزاهم الله خيرا، ومنهم من المسلمين ومنهم من الدعاة المشهورين ومنهم يقولون بهذا. لا ينقل العلم من الظنية إلى القطعية، بيفضل ظني، والظني لا تستطيع أن تقول إن ده خطأ وده صح، لا، يفضل المسألة إيه هكذا. الإسلام قال اوعوا تتبعوا هذا الظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإنهم إلا يخرصون، وهي ادعاءات، وخصوصا بقى ها عندما يقفز هذا الادعاء إلى مرحلة الغيب، هو رغما عنه يجد نفسه يخبط في الغيب، شغال في الغيب، يقول لك والله لو حصل كذا هيحصل الشيء الفلاني، لازم يدخل في كذا. ولذلك هذا الكلام أرجو إن شاء الله يا دكتور صيدلي ماجد بإذن الله تعالى أرد عليك في لقاء قادم بمشيئة الرحمن. الإخوة الكرام، السيدة الفاضلة التي والت الإرسال إلي عن أن لها ابنا يكذب أو ابن يسرق، يعني هو نفس الابن طبعا بيسرق البرايات والأساتيك من أصحابه في الفصل برغم أنه هم أسرة متدينة، وانه لها ابن بيكذب مش عارفه توقفه، بتقول لي فظيع مش عارفه اوقفه عن الكذب، وانه جبان جدا يعني خواف وبخيل وعدواني، وانه عنده مغتاظ وعنيد يعني الحقيقه. ورساله اخرى كانت جات عن، شوفوا يا اخوانا، عن واحد يعني ما عندوش اهتمام، يعاني من عدم الاكتراث، من الخبط كده والسلام. أنا عايز أقول لكم حاجة واسمعوني لو سمحتوا كلمة جامعة في الصميم، لأنه برضو أنا مضطر أن أنا أخذ إجابة سريعة ثم أعود بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى برضو في الأسابيع القادمة إن شاء الله، وأحاول أن أعطي بعض المسائل. لكن إحنا يا إخواننا بنهمل نقطة خطيرة جدا، هي أنه إحنا بنفسنا اللي بنصنع هذه الصفات النفسية في داخل الطفل، احنا اللي بنعملها ازاي؟ عن طريق ان احنا لنا سلوكيات في مرحلة التربية، يعني في اساليب التربية بتؤدي الى هذا. اضرب لكم امثلة عشان يبقى المسألة واضحة. مثلا مسألة الاهتمام الشديد جدا 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 جدا، شوف بقى، من الأب والأم بالأشياء، بالحاجة، عايزين يشتروا شيء، يقعدوا يتكلموا عن الأمل فيه، ثم عن اقتراب الأمل، ثم عن التخطيط، ثم عن التحايل للحصول على الشيء، ثم عن الوصول للشيء، ثم عن شرائه، وهكذا. ويفضلوا، ده انتوا جايبين مفتش العام النهاردة علشان، اهلا وسهلا، يا مرحبا، مفهوم يا فندم، مفهوم. خلاص يا اخواننا مفيش قدامنا غير تلت ساعة بس ولا نص ساعة. ربنا يبارك فيك. لا ان شاء الله ابشر يعني عشان بس ايه اعرف فيها. فاقول ايها الاخوه انه الذي يحدث اننا نحن نظل نهتم بالاشياء جدا، نقول يا حلوه قوي العربيه دي، لو نجيب، طب ونعمل ازاي، طب ممكن، طب ها يقعدوا يتكلموا لحد ما تيجي ونتكلم على الحفاظ عليها. انا عملت ايه؟ انا ضخمت الشيء، والطفل ده بيلقط، ده اسفنجة بتشرب من اللي حواليها. السفنجة لو حطتها في جو وتشمها بعد ذلك تجد نفس الرائحة اللي كانت موجودة. ابنك الصغير ده انت فاكر انك بتربيه بكلامك او بتربيه بالاساليب التربوية؟ لا يا بيه، هو بيتربى لوحده، بيلقط بياخد، انت قول له اللي انت عايزه، انما هو بيلتقط الحقيقة. اللي بيؤثر فيه هو ما يلتقطه مما حوله لا ما يسمعه، لانه ساعات يشعر ان اللي يسمعه كذب. انا عندي مثلا طفل بيقول لي انا ماما لو ما صحتش واتوبيس المدرسة لا يمكن، ان شاء الله تدلق علي ما بتصحيني، وهي سيدة منتخبة وابوه ملتحي ما شاء الله، لحية معرفش عملها ازاي دي، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. ولكن وفي التمرين لو قال بس مش عايز اروح تمرين النادي تبقى مصيبة، انما في صلاة الفجر احيانا لما يلاقوا الولد تعب امبارح ويعني معلش بقى عشان ما يكرهش صلاة الفجر، هات له شوكولاتة على الفجر، هات له حاجة حلوة بيحبها يصحى فرحان. انما هو وما قعدوا يكلموه عن الصلاة، والصلاة مهمة وعماد الدين وهتخش الجنة ومفتاح الجنة و و و و و انما هو لاحظ ان تمرين النادي لا يمكن يغيب والمدرسة لا يمكن تغيب، انما الفجر كان الله في عونك يا حبيبي. خلاص قل له بقى من يوم لسنة. لذلك مثلا برضو خصلة تانية نحن نبثها في أبنائنا، زي ما بقولك حكاية الاهتمام بالأشياء، حكاية حب الآخرين. أنا واحد ابنه لا قدر الله بليد، فعايز يحفزه، يقول له بقى ده كلام كريم جاب درجة أكتر منك، شايف كريم بيعمل إزاي؟ لا 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 لا، ده شوف يا خبر بقى كريم اللي ما يساويش نصك، ما عنده كذا وده. طبعا أنا آسف يا أخي كريم، بس أنا يعني كويس. فيحصل ايه؟ يفضل الولد يشعر بغل تجاه ما في يد غيره. مين اللي عمل كده؟ الاب والام. ليه؟ هما لازم يفرحوا، لازم يحببوه الاول يحببوه في الحاجة في ايد صاحبه. يقولك انا صاحبي النهاردة جاب كذا، الله ربنا يكرمه، ده كريم، ده لطيف، الحمد لله ان ربنا رزقه بكده، والله بجد طلع الاول، ربنا يكرمه يا رب يا رب يكرمه، طب هات لما اكلمه تعالى. فيشعر الولد بان ده انا فرحان له قوي. وبعد كده اقول له يا حبيبي عليك بقى، شوف ما شاء الله، هم دول بقى الناس الحلوين اللي نصاحبهم ونبقى معاهم ونبقى زيهم ونشد حيلنا في كذا. فيتحول الموضوع الى ايه بس تاني يا مولانا، ما كمل اول بقى، ما احنا قلنا الكلام ده من بدري، احنا قلنا لهم الكلام ده، قابلني الاخ بتاع الاعداد قبل الحلقة. حاضر حاضر حاضر، معلش مضطرين ناخد نص ساعة يا اخ. طيب يا اخواننا جزاكم الله خيرا، انا هقول لكم على الموضوع ده لانه مهم، وانا لم اقل شيء، انما بس عايز اقول لكم انه اللي بيدي ابنه شعور بانه هو يعني غيران، هو بدافع صالح، هو بيدافع عن صالح، هو بيقول ايه؟ بيقول ايه في الدافع الصالح ده؟ يقول انا عايز احفز ابني، عايزه ينافس ده، عايزه. انما لازم قبلها انك تفرحه بالحاجة الحلوة اللي في ايد الجيران، يعني الجيران بيضوا شقتهم واحنا مش عارفين نبيض، يا الله ربنا يكرمهم، شوف بيتهم بقى حلو ازاي، تصور انا فرحان لهم قوي علشان كذا كده. واخدين بالكم فاهميني ازاي؟ فبهذا يتحول المسألة إلى إن شاء الله شيء صالح بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة كان نفسي أتكلم عن الرسائل اللي جاتني عن ما يقال له عيد الأم، وعن البرامج اللي بتقولها القنوات، اللي هي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله قناة جايبة واحد في برنامج وبيقول كلام وبعتولي يجي مليون رسالة عليه، معرفش إيه، وإن كان أنا مشفتوش معرفش إيه الموضوع بالضبط. وبرضو الإخوة اللي في قرية من قرى مركز الجيزة اللي بيحبوا الإمام بتاعهم وعايزينه يصلي بهم إمام، وقد صار قاعدا لا يستطيع أن يصلي إلا من قعود. والأخت اللي بتسأل عن أنها ما رأيك في الفتوى من أنه لا يقع الطلاق حتى وإن نطق به ما دام لم يقصد النطق به، وأنه هذه الفتوى ممكن تفتح باب كبير للناس كتير وفي نفس الوقت حرام ولا حلال، ومسألة يعني مسألة الفن والتمثيل، والأخ اللي بيقول لي أنا مضطر أدفع رشاوي وإلا ما اشتغلش، مضطر أرشو شغلي كله رشوة وإلا لا، ما ينفعش ما أفشل، ما ينفعش أعمل ولا لا. وأيضا زوجة تشتكي من أن زوجها مرتشي ويكسب أكثر من 70 إلى 75% من دخله من الإكراميات التي يأخذها، والأخ اللي في التجنيد بتاع الشطرنج ده وهكذا. المرة الجاية إن شاء الله أنا سأختتم فقط بكلمتين بناء على، أولا الأخت الفاضلة اللي بتقول إن لها صديقة صالحة بتيجي تزورها، وكل ما تيجي تزورها تقدم لها مهلبية تاكلها، تقدم لها كيك تاكله، تقدم لها جيلي ترفض تاكله. فقالت لها أنت ما بتاكليش جيلي ليه؟ فقالت لها أصل الجيلي حرام. فبيسأل هل الجيلي حرام ولا الجيلي مش حرام؟ الحقيقة الكلام ده مهم، مش حاجة، لأنه فعلا ممكن يطلع الجيلي حرام. خلوا بالكم إنه الجيلي ده، وفكروني بنكتة لطيفة جدا، إن واحد يعني جعان وراجع من بره فتح التلاجة فلقى الجيلي بيتهز، قال له ما تخافش ما تخافش هاكل كيك، فافتكروا بيترعش منه يعني. الجيلي ده يا اخوانا اللي مديله القوام الجيلاتيني ده مادة الجيلاتين، والجيلاتين بيأخذ من الحيوان، فإذا كان الحيوان نجسا كان الجيلاتين نجسا، وإذا كان الحيوان ميتا كان الجيلاتين ميتا. ولذلك الجيلي اللي بيدخل في تكوينه جيلاتين مستورد حرام لا يؤكل، فعلا كلامها صح. والجيلي الذي يدخل في تكوينه جيلي، وانا مع الاسف من الشاطر قوي في علم الواقع بالنسبه للمأكولات، معرفش اذا كان في كده ولا، انما لو كان جيلي صناعه محليه فحينئذ، او جيلي يعني مستخرج من حيوانات محليه في بلاد المسلمين، فحينئذ يسمي الله عليه ويأكل، ولا يستطيع أن يقول ما أنا برضو ما عرفش، وإنما يسمي الله ويأكل، فإن هذا أولى عند الرأي المختار من الفتنة التي يمكن أن تشيع. وعلى كل حال عايزين نعمل لكم سلسلة عن الجلي أو عن المطعومات يعني إن شاء الله، والله المستعان. إخواني الكرام، قناة الناس جزاها الله خيرا طلبت مني أن أنبه حضراتكم إلى أنها تحتفل في هذه الأيام بذكرى الإمام الكبير المحرك الشيخ أحمد ياسين أكرمه الله، وأنها يعني ستفرد سهرة كاملة مع الأخ جزاه الله خيرا الحبيب المسؤول الحقيقة عن قناة الناس تقريبا من ناحية المناهج الشرعية وما فيها، اللي هو الأستاذ مصطفى الأزهري أو الشيخ مصطفى الأزهري. وهتبقى سهرة كاملة الساعة 12 مساء غدا عن الشيخ أحمد ياسين، ولأنه الذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين بصرف النظر عن مسألة الذكرى وما إلى ذلك، إنما هي اليوم. لذلك جزاهم الله خيرا الحقيقة، يعني إن شاء الله لهم عند الله أجر كبير بإذن الله تعالى بهذا الفضل الذي يقومون به من مرابطة لقضاياها. وكفاية حسبي أنا إنه الشيخ أحمد ياسين ده بدأ من الأفراح وعقود القران قبل الانتفاضة أصلا يوقظ الناس، وانتهى شهيدا بعد أن صلى الفجر وبينهما رجل مقعد، الأمن الإسرائيلي مش عارف له حل إلا أنه يعتقل وهو لا يستطيع أن يسير. أسأل الله عز وجل، الحمد لله الذي أرانا في عصرنا هذا نماذج، فلم نعد نتكلم عن بطون التاريخ وإنما نتكلم عما هو موجود. فإن شاء الله نسأل الله أنه احتفال قناة الناس بالشيخ أحمد ياسين في سهرة غد مع الأستاذ مصطفى الأزهري تكون خيرا يا رب العالمين. وإذا قضى الله وقدر إن شاء الله يعني أحاول أيضا أن يكون يعني لي معهم فيها يعني تغبير قدم يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وأصلح الله أحوالنا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيكون ضيفنا الشيخ حافظ سلامة أكرمه الله إلى جانب الموضوعات التي نوهت عليها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.